والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فقال أبو العالية ليسه على رجلي فإنها فريضة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال سمعت أهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء ذو يا جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم أو أعلم كلاهما به مني. كان علي يجيء بكرسيه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق به فخشي به جرحه.
نعم. قال باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، وهذا لا مانع من غسل الدم، ويعني المعاونة في إزالة الدم ونحوه. لذلك استدل بقول أبي العالية نفيع الرياحي وكانت رجله معصوبة، فقال امسحوا على رجلي لأنه لا يستطيع، كان مريضا. ومحمد هو ابن سلام وسفيان بن عيينة عن أبي حازم. قلنا أبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، وأما أبو حازم الذي يروى عن أبي هريرة سلمان مولى عزة أشجعية. طبعا الحديث تقدم معنا هناك في المغازي في غزوة أحد لما أدمي وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت ربعيته صلى الله عليه وسلم، فقول سهل بن سعد هنا ما بقي أحد أعلم به مني في جواز ثناء المرء على نفسه بما يعلم منها بشرطه، وهو ألا يعجب بهذا، وإنما يكون ذلك على سبيل البيان لواقع وفيه مشروعية التداوي وفيه معالجة الجراح وفيه اتخاذ آلات الحرب، وأنه لا ينافي التوكل على الله، وفيه مباشرة المرأة لأبيها بيدها ونحو ذلك، وفيه مداواة المرأة لمحارمها، وفيه التعاون على البر والتقوى، طبعا فاطمة أتت لما غسلت الدم لم يرق الدم زاد، فأتت بهذا الحصير وحرقته وحشت به جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته لما دخلت المغفر، حلقات حلقة وحلقتين من المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، فحشته به يعني لم يخرج الدم. نعم.
باب السراك. فقال ابن عباس بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيبان بن جرير عن أبي مرتفع عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يفتن بسواك بيده يقول طلع.
طبعا حديث ابن عباس في بياته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، حديث ذكر البخاري في مواضع متعددة موصولا، وهو هنا علقه بصيغة الجزم فهو صحيح لو لم يرد موصولا، فكيف وقد ورد وجاء به موصولا في مواضع مختلفة من كتابه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستن بالسواك لما قام من الليل. وأما الحديث الآخر الموصول فهو من رواية أبي النعمان، اسمه محمد بن فضل ولقبه عارم، وأبو بردة عن أبي موسى الأشعري. أبو بردة هو عامر بن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يعني يتسوك، يستن في أسنانه بسواك بيده يقول أع يعني إيش أع يتهوع فيه، يعني بأنه يدخله إلى الداخل لدرجة أن يقول أع هكذا، ليس أنه يضع السواك على فمه يقول أع لا. انتبهتم؟ ها؟ إذا أدخل السواك إلى الداخل فيصل الأمر إلى قريب الحلقة هكذا يحدث هذا الصوت، لا أنه. والسواك كما تعلمون جاء في فضل أحاديث، منها ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكونه كذلك من سنن الفطرة. ويستحب السواك عند الاستيقاظ من النوم كما جاء في حديث ابن عباس المشار إليه، وكما في حديث عائشة تقول كنا نضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه ووضوءه في الليل، وإذا قام تخلى ثم استاك، يعني قضى حاجته ثم استاك. وعنها أنها قالت كان لا يرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، وكان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. ويستحب كذلك عند قراءة القرآن وذكر الله تعالى، في حديث ابن عباس لما بات عند خالة ميمونة عند الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل فتسوك وتوضأ ثم قرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، فهذا عند الذكر كذلك. ويستحب أيضا مع الوضوء وعند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. وكذلك يستحب عند الدخول إلى البيت، لما سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ إذا دخل البيت قالت كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك قبل دخول البيت، ولا يكره التسوك في أي وقت من الأوقات، فهو مستحب دائما في جميع الأوقات خلافا لمن كره ذلك عند الزوال للصائم أو بعد الزوال للصائم. والأدلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك السواك، بل ثبت من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أنه تسوك وهو صائم صلى الله عليه وسلم. عفوا، أحمد بن منيع ليس أحمد بن حنبل، وهذا إسناده صحيح. وأما الحديث رأيته رسول صلى الله عليه وسلم ما لو أخصي يتسوك وهو صائم فليس بصحيح، ضعيف. كذلك هل يشترط الأراك في السواك؟ لا، يتسوك بكل عود أو شيء، لأن المقصود هو إزالة وتطهير الفم، ليس المقصود نفس العود أو نوع العود. الذي تسوت به. طيب إذا لم يكن الإنسان أسنان يتسوك بإيش؟ يتسوك الرسول صلى الله عليه وسلم تسوك على لسانه، تسوك على لسانه، فيجوز له أن يتسوك حتى في بغير أسنان، لا مانع من هذا إن كان السواك رقيقا لطيفا لا يضره. كذلك طبعا حديث الإصبع هذا الذي أخرجه الطبراني حديث ضعيف لا يصح، لذلك يعني لا يشرع التسوك بالإصبع كما قال بعضهم، بعض الفقهاء يقول يتسوك بالإصبع وهذا ليس بصحيح وليس بثابت. طيب التسوك يكون باليمين أو بالشمال؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون باليسار بالشمال. لماذا؟ قال أنه من باب يعني إزالة القذورات، ويرى الشيخ الألباني أن هذا من باب يعني أنه مطهرة للفم مرضات للغض فيكون باليمين، والذي يترجح والله أعلم أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال. المسألة ليس فيها نص صريح لكن هي مسألة اجتهادية من خلال النصوص، فإذا كان فيها إزالة قذرات في الليل أو مثلا يعني من تغير الفم أو أطعمة أو نحو ذلك فيكون بالشمال، وإن كان للصلاة ونحوها فيكون باليمين عملا بالخير كله. نعم نعم وسواكه. نعم قال وسواكه في الحديث. نعم فيه لفظة وسواكه. ها طيب فهذا يدل على اليمين. نعم والتسوك يعني ليس باستعمال السواك في اليمين. على كل حال فهذا الذي يعني يترجح أن المسألة وليس فيها كبير خلاف. على كل حال طيب الحمد لله هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، هذا التفصيل أنه إذا كان من باب يعني إزالة شيء من القذرات ونحوه فيكون بالشمال وإن كان غير ذلك فهو باليمين، هذا ما ذهب إليه أخونا، يقول هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، فالحمد لله أن وافق. نعم 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 صحيح في كلام. نعم لا صلاة بسواك أفضل من كذا لا يصح، لكن معنى يلا توكل على الله. شوف
أحنا يقولون
هذا الإشكال يدل بنفس الرواية مع كل وضوء عند كل صلاة، عند كل وضوء ومع كل صلاة، فإذا عند كل وضوء ما لها علاقة بسبب المغايرة هذه بالصلاة. نعم في نفس الحديث. نعم يا شيخ تكلم.
قال حدثنا
نعم نعم
قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا احمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بكر عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يشتد بسواك بيده يقول اعر والسواك في فيه كانه يتنوع. قال عند الحافظ ابن القاسم ابن عساكر في اصله ام بغير معجمه قال وفي نسخه بالعين
هذا المشهور. نعم.
قال حدثنا عثمان في طعن أخي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من الليل يشوص فاه بالسواك.
عثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر وأبو وائل شقيق بن سلمة وحذيفة اليمان رضي الله عنه، واليمان اسمه حسل وهذا لقب. نعم.
باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عكرمة حدثنا صهر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني بفتح الهمزة عند باب المسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
قال باب دفع السواك أكبر. وقال عفان وهذا صورته صورة المعلق وقد وصله أبو عوانة رحمه الله وهو حديث صحيح وجزم به المصنف رحمه الله دل ذلك على صحته كما هي القاعدة. ونافع مولى ابن عمر أن عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يتسوك بسواك في المنام فجاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر. والرؤيا الأنبياء حق ووحي أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. طيب هنا في هذا الحديث كبر وفي حديث ما قال الأيمن فالأيمن الأيمنون الأيمنون فكيف يجمعوا بين الحديثين؟ ها ها تفضل. ايش لا ما يدل على هذا بل بالعكس في الحديث الذي قال الأيمن فالأيمن كان الصغير هو الذي على اليمين وأبو بكر وعمر كان على اليسار فأستأذن فقال لا أؤثر أحدا بشراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب ابن عباس وكان هو الأصغر. ها ها
كان الشيخ
الجهل من اذن لا ها وكلام اخونا قريب جدا يقول اذا كان غير مرتب الان مثلا هكذا ها اعطي من اعطي هنا هكذا ايش الاكبر كبر لكن اذا جلسوا ترتبوا وصار في على يميني وناس فأبدأ باليمين. إذا كان المسألة مسألة مشاع عندي مجموعة أمامي أريد أن أعطي فأعطي الأكبر أكبر. وأما إذا كان رتب فأعطي الأيمن فالأيمن. هذا جمع بين الحديث وهذا الذي قال به نقله الحافظ عن المهلب قال هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. قال الحافظ هو صحيح. تفضل.
يعني إذا كان هذا الشيء مما يشترك فيه الناس فنبدأ بالأيمن فالأيمن كان من يرتبون أما لو كان مما لا يشترك فيه الناس فتعطيه واحد منهم فقط فتعطيه الأكبر كالحديث يعني يتكلم الأكبر منه لأنه سيتكلم واحد لن يتكلم
هذا يعني محتمل، لكن يشكل عليه ماذا؟ يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناول هذه بداية الثمرة إذا جاءته، إذا جاء أحد ببداية الثمرة، ها بكورة، كان يعطيها للصغير. فالظاهر والله أعلم أن هذا هو يعني الجمع المعتبر بإذن الله. نعم. وقال اختصره نعيم، هو نعيم بن حماد شيخ البخاري، وإن كان فيه ضعف لكنه إمام في السنة، هو روى له البخاري في المعلقات وفي المتابعات. وابن مبارك وعبد الله بن مبارك وأسامة هنا بن زيد الليثي. نعم. نعم.
باب فضل من بات على النجوم. قال حدثنا محمد بن مقابل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن حبيبه عن براء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شفرك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفرغت امري اليك وأرجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسل.
نعم. طبعا هذا الحديث حفظ، هذا الحديث حفظ بالسند. الأحاديث أي حديث يأتيك في الدعاء في الأدعية يعلم أنه حفظ دون كلام، ويأتيك في الاختبار بالسند. سجله عندك. وعبد الله مبارك وسفيان الثوري ومنصور بن المعتمر، ها اقرأ الحديث 3 مرات والآن واحد يسمع لنا بالسند. نعم. ها اقرأ.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شفرك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شفرك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا منجا منك إلا إليك. فاللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت.
من سمع؟ أخبرنا نعم.
ثم قل اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفرضت امري اليك.
اسلمت وجهي نعم، ما في اللهم اني،
اللهم اسلمت وجهي اليك وفرضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، وقد رفضت ورفضت اليك، لا منجا ولا منجا منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. ثم قل هنا
فأنت على الفطرة،
واجعلهن آخر ما تقول. ثم رددتها على النبي صلى الله عليه وسلم،
قال فرددتها
على النبي صلى الله عليه وسلم،
فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت.
قال حدثنا محمد بن مقاتل، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا سفيان عن سالم بن عبيدة
عن منصور
عن سالم بن عبيدة عن البراء بن عازب قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسوله، قال لا ونبيك الذي أرسلت.
جزاك الله خير.
قال
عبد الله، إذا تريد أن تبين أنه مبارك هو ابن مبارك أو يعني ابن المبارك.
قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبت رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة،
واجعلهن
آخر ما تتكلم به. قال فردتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت
قلت ورسولك؟ قال لا ورسول والديك الذي
أرسلت. جزاك الله خير. ها في أحد آخر؟ طيب في هذا الحديث استحباب الوضوء قبل النوم وفيه أن الوضوء إذا أخلق في الشرع المقصود به الوضوء الشرعي وليس اللغوي وفيه استحباب النوم على الشق الأيمن وفيه استحباب هذا الذكر في آخر أذكار النوم وفيه عظمة التوحيد وأهميته فإنك تنام وتقوم عليه وفيه أن الأذكار توقيفية لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص منها وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن والسنة وفيه أنه ينبغي للعالم أن يتعاهد أصحابه وطلابه بالتعليم والتحفيظ هل يؤخذ من هذا عدم رواية أو عدم جواز رواية الحديث بالمعنى في الأذكار؟ نعم فلا تعارض بين ما جاء بالمعنى في بعض الأحاديث وبين هذا وانظروا إلى قوله ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت قال لا رغم أن الرسول يدخل فيه النبي وهو أفضل من النبي ومع ذلك التزام النص وفيه رد على المبتدعة فيه رد على المبتدعة بزيادتهم في العبادات والأذان والتشهد وغير ذلك مما معلوم ومعروف عندهم نعم فيه رد على الصوفية طبعا نعم المبتدعة فيه أهمية التوحيد أهمية التوكل على الله تعالى وفيه فضل اليمين نبدأ في الوسط وقوله هنا في هذا